شاهد الحق. للحق شواهد، بالقدرة تشهد، بأنك الإله وأنك واحد. إياك نعبد في الأرض والسماء، في الكون في الفضاء، خلقت ما تشاء والكل يوحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، وارض اللهم عنهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. السادة المشاهدون، اليوم مع شواهد الحق، ونحن نتحدث عن الإعجاز التشريعي في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. وضيفنا في هذا اليوم هو فضيلة الشيخ أحمد حسن عواد من علماء الأزهر الشريف، وأول مرة يعني يشرف قناة الحافظ، فمرحبا بك.
أهلا وسهلا.
على مدى عصور التاريخ المختلفة، عرفت البشرية ألوانا من المذاهب والنظريات والنظم والتشريعات التي تستهدف سعادة الفرد وسعادة المجتمع، ولكن واحدا من هذه المذاهب أو تلك النظريات أو التشريعات لم يبلغ من الروعة والجلال والجمال مبلغ القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة في إعجازهما التشريعي. فيبدأ المنهج التشريعي بعلاقة الإنسان بخالقه سبحانه وتعالى، فيحرر وجدانه بعقيدة التوحيد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم يأمره بأداء العبادات من صلاة وزكاة وصيام وحج، وهي وسائل لتزكية النفس وترقية الروح وصقل الأرواح. ثم يدعوه إلى الأخلاق الحسنة كالإيثار والجود والكرم والصبر وغيرها وغير ذلك من مكارم الأخلاق. ثم ينتقل المنهج القرآني، ينتقل القرآن بهذا المنهج بمنهجه التشريعي إلى علاقة الإنسان ببني الإنسان بكل أطيافهم وألوانهم وأجناسهم وبيئاتهم، فيأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والمحرمات التي حذرها الإسلام، حذرها هذا الدين بمنهجه التشريعي، إنما صان بتجريمها النفس والمال والعرض. والرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أعلن على الملأ أجمعين: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أستاذنا الكريم، نريد من فضيلتك أن تلقي الضوء على هذه المقاصد، تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن التشريع الإسلامي كما تفضل أستاذنا الأستاذ مسعد وقال إنه ليس مقصورا على علاقة العبد بربه فحسب، وإنما يشمل علاقة العبد بربه وعلاقة الناس بعضهم ببعض. فالله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل لبيان مراده عز وجل من الناس، وكذلك لإصلاح الحياة الإنسانية وللقيام بواجب الخلافة في الأرض. فالله سبحانه وتعالى له حق على الناس، بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث معاذ: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد؟ فقال: الله ورسوله أعلم يا رسول الله. فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وأما حقوق الناس بعضهم على بعض فقد بينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع في قوله صلوات ربي وسلامه عليه: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وإن كان الكلام هنا قد وجهه النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة في حجة الوداع، وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، فليس معنى ذلك أن تلك الحقوق لا تختص بغير المسلمين، بل إن غير المسلمين الذين يعايشون المسلمين في بلادهم ويواطنونهم لهم نفس الحقوق، فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. فالذميون والمستأمنون والمعاهدون لهم نفس الحقوق تماما. الذمي كاليهود والنصارى والملل الأخرى الذين يعايشون المسلمين في بلادهم لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، لا يجوز الاعتداء على دمائهم ولا على أموالهم ولا على أعراضهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ستفتحون مصر بلدا يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لكم فيها ذمة ورحمة. وفي رواية: فإن لكم فيها ذمة وصهرا. أما الرحم فهي هاجر أم إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وأما الصهر فهي ماريا القبطية التي تسر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنجب منها إبراهيم عليه السلام. كذلك المستأمن، وهو الذي أمنه أحد المسلمين ودخل الرجل في أمانه أو جواره، وإن كان هذا المسلم رجلا عاديا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم. فما بالنا إذا دخل ضيف قد أمنته حكومة البلاد كالسائح الذي يدخل البلاد بتأشيرة؟ نعم ينبغي أن يحترم العادات والتقاليد، ولكن بغض النظر عن هذا فيجب أن يؤمن، يؤمن في عرضه ويؤمن في ماله ويؤمن في دمه، لأنه مستأمن من قبل الحكومة التي صرحت له بدخول تلك البلاد. في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم نجد أن امرأة هي أم هانئ رضي الله عنها قد أمنت رجلا، فأراد علي رضي الله تعالى عنه أن يقتله، فشكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد أمننا ما أمنت يا أم هانئ. وفي غزوة بني قريظة نجد أن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه قد أمن رجلا من يهود بني قريظة، هو الزبير بن طابع، وأمنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الرجل آثر أن يقتل مع أهله فقتل، وأخذ ثابت أولاده فرباهم وصاروا من أصحاب النبي بعد ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. فالمستأمنون لهم نفس الحقوق، وكذلك المعاهدون. والمعاهد هو الرجل الذي في أصله محارب، ولكن عقدت هدنة أو صلح أو اتفاق فهو معاهد، فهذا المعاهد يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. إذن فغير المسلمين يستمتعون بنفس حقوق المسلمين في ظل التشريع الإسلامي، لا يعتدى على أعراضهم ولا أموالهم ولا دمائهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل موته بقليل
يعني بمعنى الشريعة أو التشريع الإلهي الرباني حفظ الحقوق، حقوق حفظ المال وحفظ العرض وحفظ الدم. النفس
نعم.
للمسلمين وغير المسلمين.
نعم لكل، للمسلم وغير
يعني
المسلم.
للمسلم وغير المسلم.
نعم حفظ للكل حقوقهم. نعم.
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 وهذا ربما لم يأتي في التشريعات الأرضية، يعني ربما يعني حضرتك بتبين أن المعاهد هو المحارب.
المحارب الذي في عهد الآن وفي صلح.
في عهد.
اتفاقية. نعم. في عهد في صلح. نعم.
يعني حين يتحقق الصلح يكون له هذا الحق.
نعم يعامل. نعم. معاملة المسلمين إذا دخل بلاد. نعم. نعم يعامل هذه المعاملة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل موته بأيام يتحلل من حقوق العباد، وهو لا يستطيع صلاة الجماعة في المسجد، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه الذي يصلي بالمسلمين، فيتهادى بين رجلين من أبناء عمومته ويصل إلى منبره ويجلس عليه ويقول: أيها الناس، من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليقتص مني، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليقتدي مني، ومن كنت أكلت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه. والناس كلهم على نحيبهم ونشيجهم بالبكاء. كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وهو الذي لم يعلم عنه أنه قد اعتدى على عرض أو مال أو دم؟
وإنما هو لم يعتدي أصلا.
نعم.
هو لم يعتدي أصلا على.
نعم.
على أحد. وهذا هو يعني باللفظ المعاصر رئيس الدولة.
نعم.
من باب أولى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يعتدي، هو لم يعتدي أصلا، ولكن في نهاية حياته قال: من كنت جلدت له ظهرا. يعني في يمكن في زماننا المعاصر التشريعات الأرضية التفاضل للي يستطيع أن يخالف القانون ولا يقام عليه
العقوبة.
ولا يطبق عليه القانون بالعقوبة.
نعم.
يعني التفاضل في هذا الزمن المعاصر وفي زمن المخلوع ربما كان التفاضل بين الناس هو من يستطيع أن يخالف القانون
بالضبط.
نعم. نعم. أما هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني من كان له حق فليطالب به الآن.
نعم.
هذا معنى كلامه. وهذا ليعلم الأمة، وهو الأسوة والقدوة والمثل الأعلى، أن حقوق العباد لا بد أن يتحلل منها العباد. لذلك في نفس الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخاف الشحناء من قبلي، فإن الشحناء ليست من خلقي، وإن أقربكم إلي وأحبكم، وإن أقربكم مني وأحبكم إلي من أخذ حقه مني أو حللني أو سامحني. يعني
في الدنيا.
في الدنيا. نعم.
نعم.
حتى في بعض الروايات يقوم أبو بكر ويقول: يا رسول الله، على رسلك يا رسول الله، هون علينا يا رسول الله، لأن المسجد يبكي. فيقول: يا أبا بكر، فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. لأن الله سبحانه وتعالى يتجلى برحمته.
التشريعات الإلهية تتعامل مع محاسبة الضمير، لأن في يوم في الآخرة سينال الإنسان جزاءه.
نعم.
فهو عايز يتحلل. الإنسان لابد أن يتحلل من هذه الحقوق اليوم.
نعم. قبل. نعم. أن تنال منه باستيفاء حقوق العباد منه يوم القيامة.
يوم القيامة.
نعم.
نعم.
ولأن
هذه الحقوق بين يعني الحاكم والمحكوم، بين الأخ وأخيه، بين الجار وجاره، بين يعني
بين
على
أفراد
المجتمع المسلم ككل،
بين أي مخلوقين، بل الأكثر من هذا.
نعم.
أنه بين الإنسان والحيوان. نعم. لا يستطيع الإنسان أن يطلب التحلل من الحيوان، ولكن لابد أن يستغفر الله سبحانه وتعالى. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنبأنا بأن امرأة قد دخلت النار في قطة، في هرة، حبستها فلا هي أطعمتها، حبستها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل مخشاش الأرض. بل بلغت عدالة الله المطلقة، أن الله سبحانه وتعالى يقود للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق، وفي رواية: لتؤدن الحقوق حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. إذا وصلت عدالة الله المطلقة أن الحساب يكون حتى بين الحيوان والحيوان، فما بالنا من الإنسان الذي يعقل وعليه حقوق للناس. فالنبي الأسوة والقدوة صلوات ربي وسلامه عليه يعلم البشرية أجمع أنهم لا بد أن يتحللوا من حقوق العباد، لأن حقوق العباد تجعل أعبد أهل الأرض يوم القيامة من المفلسين، مسبقا لحديثه صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من أتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة. ولكنه سفك دم هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنت حسناتهم طرح عليه من سيئاته ثم طرح في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة كيف يتحللون من حقوق العباد، لأن الله قد يتجاوز عن حقه وقد يرحم الخلق إذا قصروا في حقه، أما حقوق العباد فلن يغفرها الله حتى يغفرها العباد، فهذا لابد من تبيانه.
هذا هو المفلس.
نعم هذا
يعني
هو
المفلس. من لا درهم له ولا دينار في يعني أعراف الناس.
نعم
يعني في أعراف الناس في دنيانا هذه المفلس أو اللي هو ما معهوش أموال.
نعم
يعني لا درهم له ولا دينار، فده يعتبر المفلس. ولكن المفلس الحقيقي
التي تذهب حسناته ويحمل سيئات بسبب حقوق العباد.
نعم
نعم
يأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا
نعم.
يعني هنا الظلم هنا قد يكون بالفعل وقد يكون بالقول.
نعم
نعم نعم,
نعم.
والقول يعني هو الاعتداء هنا الاعتداء أو على الآخرين ربما يكون قولا أو فعلا.
نعم بل القول أشرس.
نعم
والقول أخطر، لأن اللسان هذا هو أخطر عضو في الإنسان، يورد الإنسان مهلكه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من ضمن لي ما بين لحييه وفخذيه ضمنت له الجنة، أو ما بين فكيه وفخذيه ضمنت له الجنة. ومعاذ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ فيقول: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ والله سبحانه وتعالى من قبل هذا يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وصدق الشاعر إذ يقول: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى، وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها، وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، وفارق ولكن بالتي هي أحسن.
أستاذنا الكريم، يعني الحقوق هنا كما حضرتك تفضلت للمسلم وغير المسلم.
نعم
للمسلم فالاعتداء هنا الاعتداء، يعني أخذنا مثال فالاعتداء على الأعراض مثلا، هنا الاعتداء على الأعراض طبعا. أولا ما هو العرض؟
طيب.
يعني ربما يعني يفهم كثير من الناس أن الأعراض بغير هذا المفهوم يعني الذي حضرتك توضحه لنا.
حفظك الله. هو مقاصد الشريعة الخمسة تكلمت عن هذه الحقوق. أولا مقاصد الشريعة أو ما تسمى عند بعض العلماء بالضرورات الخمس، اللي هي الدين والنفس والمال والعرض والعقل. الدين هو علاقة العبد بربه، والنفس والمال والعرض هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: الدماء والأموال والأعراض. والعقل مناط التكليف في كل تلك الحقوق، إذا فقد العقل فلا تكليف، انهارت التكاليف كلها. فالمقاصد اللي هي مقاصد الشريعة بيّنت تلك الحقوق، حقوق الله عز وجل وحقوق العباد. حتى إن بعض النصوص نجد بعضها تقول إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، وبعضها يقول إن أول ما يحاسب عليه يوم القيامة في الدماء. فيظن البعض أن ثم تعارض بين النصين، وليس ثم تعارض، إنما أول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة، وأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق البشر الدماء. نحن سنأخذ من هذه المقاصد، حضرتك تأخذ الأعراض نتكلم عنها.
نضرب مثال يعني الأعراض على أساس تبقى مثال توضيحي يعني.
نعم
بحيث نسقط إسقاط على الواقع.
نعم.
في مجال الأعراض، لأن ربما الأعراض قد يعتدى عليها، لكن المجال على النفس الحساب موجود، المال الحساب موجود سواء قانونا أو شرعا.
نعم.
أما الأعراض قد يعتدى على العرض ولا يفطر الإنسان، قد يعتدى عليه ولا يدري.
نعم هذا صحيح. لأن الأعراض حينما تسمع يتبادر إلى الأذهان من أول وهلة أنها تختص بالنساء والأبضاع والشرف والأنساب.
نعم.
ليس ذلك فحسب، بل العرض هو موضع الذم والمدح من الإنسان سواء في نفسه،
من الإنسان رجلا كان أم امرأة.
نعم رجلا. نعم. كان أم امرأة.
نعم.
مسلما كان وغير مسلم.
نعم.
نعم له تلك الحقوق. بل إذا ذكر الإنسان في سلفه، إذا ذم في أبيه أو جده، إذا ذكر في خلفه، إذا ذم في ابنه أو حفيده، إذا ذكر في إذا اتهم في ضميره، في ذمته المالية، في معاملته مع الناس، إذا تكلم ولو بالإشارة فهذا قدح في عرضه. إذا سب، إذا شتم، هذا قدح في العرض. فالعرض لا يختص فقط بما يفهمه الناس أنه عرض عن النساء، لا، العرض أوسع وأشمل من ذلك. ولذلك ما تفضلتم بأنه قد يقع الناس في الأعراض ويلوكونها بألسنتهم وهم لا يدرون. فالتشريع الإسلامي هنا هو أعظم من حافظ على الأعراض ولو بأدنى خطأ يقع فيه المخطئ، حتى ولو كان مش بكلمة، حتى ولو كان بإشارة. سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تقول عن سيدنا صفية رضي الله عنها: حسبك من صفية كذا، أنها قصيرة. فيغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، مع أنها بالفعل قصيرة، لكنها كلمة يتنقص بها من صفية رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
حين قالت هذه الكلمة، قالت هذه الكلمة وفي نيتها أنها يعني تقصير في حقها.
نعم، يعني تتنقص منها. تتنقص منها، فهذا عرض
أو اعتداء عليها.
نعم، فهذا عرض. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لن نجد هذا القانون في قانون وضعي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم.
يعني حتى ولو كانت هذه الكلمة حقيقة وواقعة يحاسب عليها الإنسان.
فهي غيبة.
نعم،
فهي غيبة. والغيبة غيبة أن يذكر للإنسان بما يكره حتى وإن كان فيه، فإن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه قد بهته.
هي التشريعات الأرضية أستاذنا الكريم، التشريعات الأرضية في مثل هذه الأقوال لا تحاسب أحدا. يعني كيف يحاسب الإنسان على كلمة؟
وهذه عظمة التشريع.
وكيف يحاسب على كلمة حتى وإن كانت حقيقة، هي في الواقع حقيقة.
نعم.
فلا تحاسبها التشريعات الأرضية والمذاهب أو القوانين الأرضية أبدا في أي بلد أو في أي دولة من الدول، لا تحاسب على الكلمة.
وهذه عظمة التشريع الإسلامي، أن الله سبحانه وتعالى يعطي كل ذي حق حقه،
يمنع الاعتداء حتى ولو بالكلمة.
ولو بالكلمة، ولو نعم، كما قلت لحضركم، ولو بالإشارة. لو أن لو ولا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس من خصائصه أن له خائنة الأعين، خائنة يعني يغمز بعينه، لأن هذا يستحدث من الناس على سبيل التنقص بالإشارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الأحداث، يعني لنطيل، فحينما جاء عبد الله بن أبي سرح رضي الله تعالى عنه وارضاه وقدمه عثمان بن عفان في الفتح، وكان النبي قد أهدر دمه صلى الله عليه وسلم، فتقاعس النبي عن قبوله، لأنه كان قد سب النبي صلى الله عليه وسلم مرة واثنتين وثلاثة. ثم شاء الله عز وجل أن يرحمه من السيف، فقبل النبي إسلامه. فقال النبي: أو ما يفهم أحدكم أني قد تقاعست عن السلام عن هذا، فيقوم فيفعل كذا وكذا. فيقولون له: أو مأت بعينك يا رسول، تدينا إشارة. قال: ما كان لنبي أن يكون له خائنة الأعين، فيش نبي يغمز بعينه. يبقى إذن حتى الغمز بالعين على وجه التنقص، أو هي تنقص، يحاسب الله عز وجل عليها، ويتنزه أنبياء الله عز وجل مثل هذا.
نعم، يعني هذا يوضح لنا أستاذنا الكريم كيف أن شريعة الله ومنهاج الله وحكم الله عز وجل حمى الناس أفرادا وجماعات، حمى المجتمع المسلم وغير المسلم من الاعتداء على الأعراض.
نعم، وردت كثير من النصوص من كتاب الله.
ده هنا المقصود به، اللي اقصده يعني الاعتداء على، يعني سواء فعلا او قولا.
نعم، فعلا او قولا. نعم، وردت كثير من النصوص من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، بل وانزل الله عز وجل سورة كاملة تختص بهذا الامر، وهي سورة النور.
سورة
النور. سورة النور نصف جزء، اربع نصف جزء.
نعم.
هي تختص بالمحافظة على أعراض المجتمع مسلم وغير مسلم، وافتتحها الله عز وجل افتتاحة فريدة، فقال سبحانه: سورة أنزلناها وفرضناها. كلمة سورة مشتقة من الصور، والصور هو الذي يضرب حول الشيء الثمين ليحميه. كن عندك بستان أو حديقة أو جنينة فيه حاجات غالية وثمينة، تفضل تعمل عليها صور، ويكون تكاليف هذا الصور، كلما كان الشيء ثمين كلما ارتفعت تكاليف هذا الصور. فهذا هو السلك الشائك حول الأعراض، هذا هو السور الذي يحمي الأعراض. سورة النور، قال الله تعالى: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. عشان كده سيدنا عمر رضي الله عنه ورد أنه كان يحث النساء على تعليم هذه السورة، حفظها وتعاليم ما فيها.
نعم.
وسأعرج على يعني بعض اللمحات.
فضل.
تعجبني آية كريمة جدا جدا والقرآن كله طيب يعجبني. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن برأ السيدة عائشة رضي الله عنها من حديث الإفك، يقول: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. بالتأمل في هذه الآية، إذ تلقونه بألسنتكم، إحنا بنتلقى بالأذن ولا باللسان؟ بنتلقى بالأذن.
بالأذن.
الله عز وجل بهذا الإجماع الكلمي في تلك الآية أوضح للناس أن الذين قد تورطوا في قضية الإفك، واللي بيتورطوا دائما في العرض، يأخذون الكلام من لسان للسان، مع أنه يجب أن يأخذوا الكلام بالأذان ثم يعرضوه على العقل، والعقل يفلتر أتكلم بإيه وأحجب عن الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. الإنسان لا يحدث بكل ما سمع، لكن الله أوضح في هذا أن الذين يتكلمون في الأعراض لا يتعقلون ما يسمعونه، بل كأن اللسان هو الذي يتلقى من لسان إلى لسان وينقل دون تعقل. ثم عند الأداء قال: وتقولون بأفواهكم ما ألش بألسنتكم، مع أن اللسان هو الذي يتكلم، وكأن الله يقول: وتقولون بملء أفواهكم، كأنكم متأكدون أن المسألة قد حدثت. تسمع بأذنك كأنك سمعت بلسانك، وتؤدي بفيك كأنك تجرأت، كأنك تحققت من أن هذا قد حدث، مش كده وبس، وتحسبونه هينا، وهذه الكارثة، وهو عند الله عز وجل عظيم.
يا روعة هذا التشريع، جميل فعلا.
نعم
نعم، يعني حتى يعني هو الأمر الذي حدث كله كلام.
نعم كلام، لكن لكن الله سبحانه وتعالى يوضح أن هذا الكلام، الكلمة بالذات كما صورها النبي صلى الله عليه وسلم، أنها لا يمكن لسان يرجع فيها، تخرج كالثور من جحر صغير، كما جاء في
كالثور
يخرج من جحر صغير. نعم. يريد أن يعود فلا يستطيع، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. إن رجلا من أمتي يقول الكلمة تبلغ الآفاق يهوي بها في النار 70 خريفا. كلمة في عرض من الأعراض لا يستطيع أن يعود فيها ولا أن يرجع فيها، تتسبب هذه الكلمة في إراقة الدماء وخلط الأنساب وخراب البيوت وطلاق النساء وتشريد الأسر بكلمة قالها رجل لا يعقلها. فالله سبحانه وتعالى يحذر من تلقي اللسان للسان، إلا أن يعقل المرء ما يسمع ويعرضه على العقل الذي يضبط التصرفات، ثم يخرج من هذا الكلام ما ينبغي أن يخرج، ويكتم ما ينبغي أن يكتم.
الإسلام أستاذنا الكريم هو الذي يسعى إلى تحقيق مصالح العباد أفرادا وجماعات، لذلك يعني يحضرني الآية الكريمة: والذين يرمون المحصنات، وفي والذين يرمون، والرمي هنا هو الكلمة.
نعم.
ولكن الرمي هنا قال والذين يرمون، وكأن الإنسان قد رمى بسهم أو رمى برصاص، فهي هي كلمة، ولكن لشناعتها وشدة تأثيرها الذي يعني قد يؤثر كثيرا على المجتمع.
نعم.
فقال والذين يرمون.
نعم.
يرمون هنا اللفظ شديد،
يدل على أن المؤثر موجع.
نعم.
يدل على أن المؤثر موجع.
نعم.
ولذلك تسمى بالرمي أو بالقذف، والقذف هو الرمي السريع القوي.
الرمي
السريع القوي. ويكون رميا كما تفضلتم بالرصاص، بالسهم، وبالكلمة. وأحيانا تكون الكلمة أشد وجعا من كل ما سواها، لأن الرصاص إذا قتل يقتل فردا، والكلمة قد تقتل جمعا، وقد تؤدي إلى ما لا تؤدي إليه الرصاصة.
كل هذا أستاذنا الكريم لا يوجد في التشريعات الأرضية أبدا ما يجرم هذا.
طبعا ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير؟
ما يجرم.
نحن صنعته
الذي يحافظ على المجتمع وصلاح المجتمع أفرادا وجماعات هو هذا التشريع.
نعم.
تشريع المحكم الإلهي.
نعم
نعم.
والذين يرمون المحصنات، يعني إتماما للفائدة كما تفضلتم، الله سبحانه وتعالى ذكر المحصنات، فهل قذف المحصنين لا يحاسب المرء عليه؟ يحاسب
المحصنين الرجال،
الرجال يعني.
نعم.
ولكن
يعني هنا الكلمة، هنا الرمي هنا المقصود على الرجل والمرأة.
نعم، الرجل والمرأة.
نعم.
إذا رمي الرجل فإنه يحاسب كما إذا رميت المرأة، وإنما عبر ربنا سبحانه وتعالى بالمحصنات لأن الرمي أوجع للمرأة من الرجل. ويلحق بها من الأمور ما لا يلحق بالرجل
من الضرر
فلذلك كان التغليب أن تذكر المحصنة بصيغة التأنيث أوجه من أن يذكر التفكير. أيضا من اللمحات الطيبة الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مجرد حب إشاعة الفاحشة
اللي هو الكلام اللي الذي يتناقله الناس فيما بينهم ولا يدرون له مصدرا ولا يتحققون منه. يعني
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم.
هذا
الغض ليس عن نساء المؤمنين فقط بل عن نساء المؤمنين وكل امرأة أخرى. فلو أن المسلم نظر إلى امرأة غير مسلمة يحاسب؟ نعم يحاسب. يأثم؟ نعم يأثم. فهنا كل من يغض من أبصارهم يحفظ الله بتلك الآية أنظار الرجال عن كل النساء. فهنا إعفاف للمرأة مطلقا ألا ينظر إليها من مسلم سواء كانت تلك المرأة على دين الإسلام أو على غير دين الإسلام. فأي شرعة من الشرائع تحفظ المرأة وتصون كرامتها وتعفها مثلما حفظها الإسلام وشريعة الإسلام. نفس الكلام وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن نفس الكلام. تغض المرأة بصرها عن الرجل مطلقا المسلم وغير المسلم.
غير المسلم.
نعم.
هو المجتمع هو صلاح المجتمع كاملا يعني.
نعم.
أستاذ الكريم هو أصدر حتى أصلا يعني الحد أو العقوبة الشديدة الرابعة لهذه الكلمة التي لا يلقي الإنسان لها بالا فيعتدي بها على أعراض الآخرين. والذي قال في الآية والذين يرمون المحصنات ثم
لم يأتوا بأربعة شهداء
قال يعني فاجلدوهم.
نعم. طيب قبل أستأذن فضلتك قبل كده هنقول إن جريمة التعدي على الأعراض نفسها شدد الله العقوبة تشديدا قد لا نجده في عقوبة في جريمة أخرى. فمثلا الله سبحانه وتعالى ذكر أن غير المحصن إذا اعتدى على العرض يجلد 100 جلدة.
نعم.
الجلد في التشريع يكون لعدة جرائم، لجريمة التعدي على الأعراض ولجريمة القذف أو الرمي ولجريمة شرب الخمر وللتعزير مطلقا.
التعزير مطلقا
والتعزير مطلقا يكون فيه الجلد. ما قال الله سبحانه وتعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إلا في هذا الموضع. إذن أشد الجلد يكون في تلك الجريمة وأكثره. فعندنا برضو في الرمي أو في القذف 80، في الخمر من 40 ل 80 على اختلاف بين الفقهاء، في التعزير 10 جلدات ويتنوع بعد ذلك التعزير ما بين حبس وتغريم ونفي وما إلى ذلك. أما في هذه الجانب الذات يقول ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ولنشر عذابهما طائفة من المؤمنين. فضيحة كمان
يعني على مرأة ومسمع من جمع من الناس.
من جمع من الناس.
نعم.
والسنة أثبتت تغريب عام، يغرب عام بعد هذا الجلد من أجل أن يتنفس الصعداء بعيدا عن المجتمع الذي قد فضح فيه ويبدأ حياة جديدة في توبة مع الله مع أناس لا يعلمونهم لا يعرفون عنه شيء.
نعم.
وأما المحصن الذي سبق له الزواج الشرعي فهذا يرجب حتى الموت.
نعم.
فهذا التشديد نوع من أنواع صيانة الأعراض.
أنا يعني أستاذنا الكريم هو التشديد هنا في عقوبة حتى ولو بالكلمة. يعني ربما يحضرني قول سيدنا أبو بكر.
نعم.
يعني وهو يمسك لسانه ويقول هذا الذي أوردني المهالك. لسان أبو بكر هو ذاكر لله تالي. نعم. لكتاب الله سبحانه وتعالى ومع ذلك لخطورة الكلمة التي تخرج من اللسان فتؤذي بها الآخرين ويعتدى بها على الآخرين رجالا كانوا أو نساء كان هنا تشديد العقوبة.
يعني نعم. أيضا هذه الجريمة تتكلم حضرتك عن جريمة القذف أنها
لا نتكلم على لا ما أقصده هو الاعتداء على الأعراض سواء فعلا أو قولا ربما أستاذنا الكريم الاعتداء على الأعراض فعلا ربما في قوانين تجرمه قد تختلف في تجريمه في العقوبة.
نعم.
لكن القول الاعتداء على الأعراض قولا لا يوجد قانون ولا تشريع ولا مذهب ولا أي شيء في مكان يعاقب على الاعتداء على الأعراض بالقول وبالكلم إلا هذا التشريع الإلهي الذي يحفظ أو الذي يحافظ على المجتمع ويسعد فيه الفرد ويسعد فيه كذلك الجماعة.
نعم. الله عز وجل أنزل على هذا 3 عقوبات. وليست عقوبة واحدة. قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذه أول عقوبة. ولا تقبل لهم شهادة أبدا، لا تقبل شهادته لا في زواج ولا في إجارة ولا في قراء ولا في أي عقد من العقود. والعقوبة الثالثة وهو أنه من الفاسقين، ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك من وأولئك هم الفاسقون، أنه يعد فاسقا يرمى بالفسق. ثلاث عقوبات. ثم حينما قال تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، فقال العلماء إن التوبة هنا فإن الله غفور رحيم، غفور رحيم عن الفسق ورد الشهادة، ولكن الحد لابد أن ينفذ. يعني إذا تاب العبد عن قذفه فلا يعفى من إقامة الحد عليه والجلد، وإنما يعفى إذا ثبتت توبته بأنه بعد ذلك يمكن أن تقبل توبته تقبل شهادته ويمكن ألا يرمى بالفسق بعد ذلك. فهذا تشريع إلهي عظيم لحماية الأعراض ولو بالكلمة.
حماية الأعراض ولو بالكلمة.
ولو بالكلمة. نعم.
قد أستاذ الكريم في مدار يعني إحنا فتحنا يعني هذا المجال. الاعتداء على الأعراض هنا قد يكون ولو بالكلمة أيضا في مجال بين الزوج وزوجته مثلا. ساعات في يعني زماننا المعاصر وبعض بعض الناس قد يعني لا يرغب في زوجته فيتهمها، أو هكذا الزوجة قد لا ترغب في الزوج فتتهم. ربما اتهام هو بالكلمة هنا.
عالج القرآن الكريم هذه القضية. نعم. طبعا القذف بهذه الجريمة النكراء لا تثبت إلا بالبينة، والبينة أربع شهود، وأربعة من الشهود العدول الرجال يشهدون في مجلس واحد على حدث واحد. انظر. نعم. لهذا التشديد. نعم. حتى لا تكون الأعراض يعني تلاك في الألسن، على الألسن كل واحد يتكلم في الأعراض، فشدد الله عز وجل. أما إذا كان هذا الجانب بين رجل وامرأته فلا يمكن أن ينتظر الرجل حتى يأتي بأربعة شهود، فعالجها الله عز وجل بقرية اللعان، أن يتلاعن الطرفان، يتلاعن الزوجان، فالرجل يحلف أربع أيمان والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، والمرأة تقسم خمسة أيمان الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإن أقسمت فرق بينهما ونسب الولد إلى أمه، ولا يجرؤ أحد من المجتمع على رمي أحدهما بشيء، حتى هي نفسها المتهمة لا ترمى بشيء، وإن رميت يقام على الرامي حد الرمي أو القذف.
ربما جاء هذا تجديدا في طرق الإثبات، ربما جاءت يعني حماية الشريعة في الاعتداء على الأعراض.
نعم.
من حماية الشريعة يعني في الاعتداء على الأعراض هو التجديد في التحقق في طرق الإثبات.
نعم، لأن الرجل إذا رأى الجريمة لا يتكلم، وإذا رأى اثنان لا يتكلمان، وإذا كانوا ثلاثة لا يتكلمون.
نعم.
وإن تكلموا يقام عليهم حد القذف وإن كانوا صادقين بينه وبين الله. ولذلك لم تثبت على ممر التاريخ الإسلامي أن ثبت الجريمة ببينة أبدا، ما فيش أربع شهود أبدا أثبتوا الجريمة، كل اللي أثبتها على نفسه بالإقرار.
نعم.
أثبتها على نفسه بالإقرار. ومن حماية الشريعة أن الله عافى النساء من الشهادة، هذا ليس منقصة للنساء، هذه منقبة، لأن المرأة إذا استدعت لمثل هذا فإنها يقدش حياؤه، يقدش حياء المرأة أن تشهد في مثل تلك الجريمة النكراء، فعاف الله المرأة أن تشهد في مثل هذا لأن ذلك مخالف لفطرتها وطبيعتها واستثارها وعفتها، فكان ذلك أيضا من حماية التشريع الإسلامي للأعراض.
أستاذ الكريم في يعني نقول مما يعني يؤسف له أن بعض الأفكار القاتمة عن المرأة قد تسربت إلى عقول طائفة من المسلمين، فساء تصورهم لشخصية المرأة ولدورها، وساء أيضا تبعا لذلك سلوكهم في معاملتها، فتعدوا بذلك حدود الله فظلموا أنفسهم وظلموها. يعني بتوضيح يعني أكثر من هذا، في زماننا هذا وفي عصرنا هذا هناك المقصرون في حق المرأة، فحرموا بناتهم من الميراث. في مقابل هؤلاء الذين فرطوا وقصروا في حق المرأة وجاروا عليها، نجد هؤلاء الذين أفرطوا أيضا في شأنها وتجاوزوا حدود الله سبحانه وتعالى والفطرة التي فطرت عليها المرأة، فألغوا الفوارق بين الرجل والمرأة، سواء في الميراث سواء في الملبس أو في غير ذلك. يعني في مجموعة حرمت ومجموعة تحرم المرأة وتحرم البنت من الميراث، ومجموعة أخرى من الناس ظلموها أيضا ونادوا بمساواتها بالرجل،
نعم.
سواء في الميراث وهكذا. يعني نسى هؤلاء طبعا أن فطرة المرأة غير الرجل، وأن هناك فروق في التكوين حتى الجسماني بين الرجل وبين المرأة، أو بين رسالة الرجل في الحياة وبين رسالة المرأة في الحياة. المرأة مثلا رسالتها الأمومة، لذلك تمكس كثيرا في البيت أكثر من الرجل.
نعم.
يعني نريد بفضلتك يعني أن توضح لنا ولو بشيء من الإيجاز عن هذا التشريع الإلهي الذي جاء وسطا ما بين الذين يعني حرموا وظلموها وفرطوا، وبين الذين أفرطوا فحاولوا مساواتها أيضا بالرجل، سواء في ونضرب لذلك في الميراث مثلا.
الله سبحانه وتعالى أعلم بخلقه، ومن تكريم ربنا وشريعة ربنا سبحانه وتعالى للمرأة أن جعل لها دائما واليا وقواما عليها يقوم على أمرها وراعيا لها ومسؤولا عنها. فالمرأة دائما يوجد من الرجال من هو مسؤول عنها، وحتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لكل 50 امرأة القيم الواحد. يعني مهما كثر عدد النساء وقل عدد الرجال يحتاج النسوة إلى من يقوم على أمرهن.
يعني هو بعض الناس أستاذنا الكريم يقول يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، أن المرأة ظلمت هنا في الميراث لأنها تأخذ أقل.
أولا للذكر مثل حظ الأنثيين ليست إلا في حالات قليلة جدا جدا.
لا يعني أنا يعني كنت عايز فضيلتك توضح لنا ولو بإيجاز يعني هذه النقطة، ونحن قد تطرقنا إلى مسألة المرأة في وقتنا هذا. يعني في ناس ظلمت فحرمت،
نعم،
وناس يقولون
لابد من المساواة. نعم. لا هذا خطأ فادح.
يعني هذا اعتداء على حدود الله وهذا اعتداء على حدود الله.
نعم. هذا اعتداء على حدود الله، وهذا حرمان المرأة من الميراث اعتداء على حدود الله، ومحاولة مساواتها بالرجل فيما لا تتساوى به أيضا اعتداء على حدود الله. والمرأة إذا أخذت نصف الميراث في حالات معينة فلحكمة الله سبحانه وتعالى بينها في كثير من الأمور. فالمرأة تأخذ نصف الميراث إذا كانت أختا أو كانت بنتا، البنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن،
لا.
والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت الأب مع الأخ الأب. هي دي الحالات بس اللي بتاخد فيها للذكر من تحضر الأنثيين. لكن في حالات كتير جدا، أولا تتساوى المرأة بالرجل، زي الأخوات الأم. الأخوات الأم في حالة الكلالة الأخ والأخت بياخدوا كل بعض، الأخ السدس والأخت السدس، وإن كانوا أكثر من اثنين يوزعوا الثلث عليهم بالتساوي. هذه حالة أخوات الأم، إخوة أخوات الأم يتساوى الكل. أحيانا المرأة تأخذ أكثر من الرجل بكثير. لو عندنا مثل بنت وعندنا عم وفيه ورثة تانيين، نأخذ البنت تأخذ نصف التركة والعم يأخذ الباقي تعصيبا. لو كل واحد خد حاجة من الفرائض ممكن ما يفتش العم حاجة، نجد أن البنت تأخذ أضعاف عمها. فبدراسة قوانين الميراث نجد أن المرأة أحيانا تأخذ أكثر من الرجل بكثير، وأحيانا تأخذ مثل الرجل، وأحيانا تأخذ نصف الرجل في حالات معينة، لأنها دائما يسأل رجل عنها، دائما هناك من يقوم على أمرها ومن يتولى شأنها ومن ينفق عليها. وكما فتفضلتم بأن مكانها البيت، ومن مكانها البيت فهناك من يرعاها ويدبر شأنها وينفق عليها ويسأله الله عز وجل عن ذلك.
أستاذ الكريم، يعني ونحن يعني في هذا اليوم وحضرتك معنا، يعني جزاك الله خيرا على هذا التوضيح، في بعض الأمور، بعض أحاديث صحيحة، ربما يعني بعض الناس يفهمونها على غير حقيقة، ربما يفهمونها على غير حقيقتها، لأن اللفظ نفسه يعطي مدلولا في ظاهره ربما غير هذا الذي يعني يقصده الشارع. فيعني نأخذ بقدر ما يتسع به وقتنا يعني.
نعم.
فأنا أذكر أن الحديث صحيح يعني الحديث في البخاري ومسلم، وأذكر حديث يعني حضرتك توضحه، وإذا اتسع الوقت نأخذ واحد تاني بحيث نوضح بعض المفاهيم أساء البعض فهمها.
نعم.
وأساء البعض فهمها وتطبيقها.
نعم.
فمثلا يعني الحديث رأيت النار، رسول صلى الله عليه وسلم في رأيت النار، ثم يعني يقول ورأيت أكثر أهلها النساء.
نعم. هذا الحديث نعم.
يعني النساء أكثر أهل النار.
ليس ولا
يعني هو ظاهر النص، ظاهر النص يقول ورأيت أكثر أهلها النساء.
نعم.
نعم. ممكن حضرتك توضح لنا يعني هذه النقطة فضلك.
نعم. الحديث أولا فعلا رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى يقول أريت النار، يعني أراني الله عز وجل النار.
نعم.
ورأيت أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل يكفرن بالله، قال بل يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، إذا أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط.
نعم.
هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكر أن النساء بفطرهن شرهن غالب على الرجال، ما قالش أن الست خلقت بشر غالب عليها، ولكن يحذر النبي من بعض الصفات الذميمة التي إذا ما تحلت المرأة بها واتصفت بها أوقعتها في هذا الوعيد وأدخلتها النار. إذن الحديث أولا يحذر النساء ألا يقعن في مثل هذا،
يحذر
النساء ألا يتصفن بكثرة اللعن وكفران العشير.
لعل يعني في الذاكرة أستاذنا الكريم حديث ربما يقارب هذا المعنى، اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، يعني الفقراء يعني والأغنياء هنا ربما يعني، لأن الإنسان هيحاسب من أين اكتسب وفيما أنفق.
نعم.
هنا يعني نربط الحديثين،
ما هم فعلا في نص واحد.
نعم.
فهم في نص واحد فعلا
حديثين.
يعني ذكر حديث يذكر هذا النص بس غير هذا النص.
نعم.
ذكر غير هذا النص.
نعم.
حديث أريت النار ده حديث له قصة طويلة في حديث صلاة الاستسقاء، طبعا الوقت لا يسمح بذكر الحديث وتفصيله، ولكن احنا عايزين نقول هل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أكثر النساء من أهل النار، ولا قال رأيت النار فوجدت أكثر أهلها النساء؟
قال رأيت أكثر أهلها النساء.
التعبيرين يختلفان تماما.
يختلفان
تماما. نعم.
معنى المعنى مختلف.
المعنى مختلف.
نعم.
إذا النساء يزعلوا لما نقول إن أكثر النساء في النار، إن أكثر النساء في النار يزعلوا يحزننا لهذا. أما النبي ما قالش كده صلى الله عليه وسلم، النبي قال اطلعت أو أريت النار فوجدت أكثر أهلها النساء. أولا لماذا أكثر أهلها النساء؟ لأن النساء عددهن أكثر بكثير من الرجال، هذه سنة الله كونية، خلق الله عدد النساء في الدنيا أكثر من عدد الرجال.
هل نستطيع أن نقول أن أكثر أهل الجنة من النساء برضو؟
هذا صحيح وورد هذا،
يعني
هذا يأتي نص في البخاري ومسلم
هذا الكلام بهذا المعنى.
نعم.
نستطيع أن نقول هذا؟
نعم. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول زمرة تدخل الجنة على هيئة البدر لا يبصقون ولا يتمخطون ولا يتغوطون، رشحهم المسك ومجامرهم الألوة، ولكل رجل منهم زوجان، إذا كل رجل من هؤلاء الذين يدخلون الجنة زوجتان، والزوجتان من الآدميات وليس من الحور العين، حور العين مسألة ثانية خالص. إذا بهذه الزمرة لو لكل رجل بعد ذلك زوجة واحدة يبقى عدد النساء أكثر من عدد الرجال في الجنة. هذا حديث آخر. ليه احنا بنزعلش الرجال بقى، ما بيزعلوش ان نقول ان النساء اكثر من الرجال؟ لان عدد النساء اكثر بكثير من عدد الرجال، فلو دخلنا بنفس النسبه
يعني على مر التاريخ من ادم الى قيام الساعه عدد النساء اكثر من عدد الرجال.
نعم.
وبالتالي هم يعني
لو دخلنا بنفس النسبه يبقى هم يكون اكثر لازم من هذا الباب.
نعم.
من هذا الباب. وليس معنى ذلك ان الشرع يضطهد المراه او يسقط من حقها، لكن هو الشرع والشرع الحكيم يريد أن ينبه المرأة إلى تلك الصفات الذميمة ألا تتصف بها حتى لا تقحم نفسها في النار، وفي نفس الوقت ينبه الرجل أن يتقي الله في المرأة وأن يعرف جبلتها التي ربما نطقت بما قد يعني يثير حفيظته. فنقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، فنعذر المرأة حينما تغلب عاطفتها على عقلها وتنطق بما ليس هو حقيقة. فالحديث في الحقيقة موجه للرجال والنساء. ليه؟ حتى نتقي النار، حتى تتقي النساء النار وحتى تتقي الرجال النار.
جزاك الله خيرا. يعني حديث سريع كده اكرمك في الوقت المتبقي من البرنامج.
نعم.
حديث اخر يعني: يا معشر النساء، ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن.
نعم.
الكلام من ناقصات عقل ودين، ناقصات عقل، مع ان ربما في دنيانا، في دنيا الناس، المرأة قد تتفوق على الرجل في كثير من المجالات.
نعم.
يعني ذكاء.
نعم.
وفطنة.
نعم.
وفي مجال التعليم مشهود لنا، معروف يعني حتى الثانوية العامة العشرة الأوائل بيبقوا ثمانية من البنات.
نعم.
فناقصات عقل ودين هنا حضرتك ممكن بإيجاز يعني.
نعم. أولا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: تفضيل الجنس لا يدل على تفضيل الشخص. تفضيل الجنس لا يدل على تفضيل الشخص. يعني ليس كل رجل أفضل من كل امرأة، وأتم عقلا وأتم دينا من كل امرأة، ليس الأمر كذلك.
نعم.
ولكن المرأة تغلب عاطفتها، وهذه العاطفة تحتاج إليها المرأة. المرأة من وظيفتها تربية الأولاد، وتربية الأولاد تحتاج إلى عاطفة جياشة. تلك العاطفة تجعلها تنفعل فتنقص شيئا من عقلها. وهذا في هذا الوقت تسمى منقبة وفضيلة وليس منقصة. يعني إذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم ناقصات عقل لأن عاطفتها جياشة، والعاطفة تغلب التعقل، تحتاج في تربية أولادها إلى تلك العاطفة، فمناسبة لوظيفتها يعد ذلك منقبة وفضيلة وليس منقصة في حقها. وكما تفضلتم بأنه
يعني نستطيع أن نقول أن كمالها في نقصان عقلها.
نعم، هذا صحيح. هذا اللفظ من أفضل ما يعبر به عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نقصان العقل هنا كمال في المرأة، لأن وظيفتها تحتاج إلى هذا النقصان، لأنه إتمام لعاطفة لا يتحلى بها الرجل. تحتاج المرأة في التعامل مع أولادها وفي أحوالها في بيتها ومعاملتها. نقصان الدين، لأن الله كتب على بنات آدم ألا تصوم وألا تصلي وقت العذر الشرعي. والحافظ ابن حجر العسقلاني يقول كلام طيب أوي في المسألة دي، يعني وقت العذر وقت الحيض والنفاس. الحافظ ابن حجر يقول: هل تثاب المرأة إذا تركت الصلاة والصيام وقت العذر الشرعي كما يثاب المريض والمسافر إذا ترك عادته من الصلاة والقيام الليل والضحى وما إلى ذلك والصيام وما إلى ذلك؟ فيقول، يفصل بقى: المرأة التي تحزن على ترك الصلاة والصيام يأجرها الله عز وجل. يعني في ستات يجي رمضان يقول لك: أنا عايز أخذ أي عقار يمنع نزول الدم عشان أصوم رمضان كامل.
لا.
هذه لو جاء عليها رمضان ونزل الدم وامتنعت عن الصيام تؤجر، وامتنعت عن الصلاة تؤجر، لأنها تحب الصلاة وتحب العبادة، وبشيء خارج عن إرادتها
يعني يكتب لها ما كانت تفعله وهي.
يرجحه الحافظ ابن حجر. هذا مسألة مختلف فيها، لكن حافظ ابن حجر. أما المرأة بقى التي تحب ذلك، يعني مجرد ما يأتي العذر ترتاح، فهذا لا تؤجر عليه. فالمسألة بنية المرأة، بنية المرأة قد تؤجر على عذرها الشرعي إذا تركت الصلاة والصيام، أن تؤجر كالمريض الذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سافر العبد أو مرض كتب الله ما كان يفعل مقيما حاضرا أو حاضرا مقيما. وهناك من أفراد النساء ما إذا وزن بأمة من الرجال يزنهم.
نعم.
نضرب مثلا ولا فيش
وقت؟ تفضل.
ستنا أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري.
نعم.
رضي الله عنها، أم أنس بن مالك، لما مرض غلام لها ولأبي طلحة.
نعم.
وخرج أبو طلحة وقد مات الغلام، وعاد أبو طلحة يسأل، فقالت أم سليم: صار أسكن مما كان. هو مات، هو فعلا أسكن. ففهم أبو طلحة أنه هدأ المرض، وهي عبرت بالتدليس والتورية والتعريض أنه قد مات، لم تكذب وتهيأت له حتى وقع بها. هي ضربت مثلا للأمة كيف تتلقى الأمة قدر الله برضا والتسليم. ألم تكن تلك المرأة تحزن لفقدان ولدها وموته؟
لا
تحزن، ولكن هذه المرأة أرادت أن تعلم الرجال والنساء والدنيا كيف يتلقون قدر الله برضا وتسليم. حتى أبو طلحة نفسه لم يطق هذا التصرف، وشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هل أعرستما تلك الليلة؟ قال: نعم. قال: بارك الله لكما في ليلتكما، فأنجبا ولدا كان من أبنائه تسعة يحفظون القرآن الكريم كاملا، ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبر تلك المرأة العظيمة التي ضربت أروع الأمثلة. فلو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال.
نعم، بس هو سيدنا الكريم أم سلمة.
نعم، في الحديبية حينما أراد النبي أن يحل من الإحرام وأمر الصحابة فتباطؤوا، وهم يريدون أن يتنزل وحي من السماء أن يعود النبي فيما قد اتفق عليه، فدخل على أم سلمة فأشارت أن يبدأ بنفسك، فلما بدأ كانوا يتقاتلون من كثرة إحلالهم.
جزاك الله خيرا أستاذنا الكريم، حديث معك يعني لا ينتهي، ولكن لا يسعنا في نهاية حلقتنا إلا أن نقول أن شريعة الله هي منهج الله عز وجل، وهي حكم الله عز وجل بين خلقه، ولا بد من التزامه لمن أراد عز الدنيا ونعيم الآخرة. فكما أنه لا يوجد في الأرض أو في السماء من خلق لغير الله، ينبغي كذلك أيضا ألا يوجد هناك شرع ولا حكم ولا تشريع لغير الله سبحانه وتعالى بين خلقه. الناس جميعا في حاجة إلى الإسلام الذي ارتضاه لنا ربنا دينا، وأتم به نعمته علينا، وقد تركه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. سادة المشاهدون، انتهى وقتنا، ونستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
للحق شواهد، بالقدرة تشهد، بأنك الإله.